العائلات فيها تعيش حالة انكسار والاهتمام بالأشياء الجوهرية والمهمة ومنها الآداب والفنون في مرتبة دنيا. يلتفت هنا إلى أقرب عصر ينتمي إليه، يشعر فيه أن الاهتمام وأن الإبداع فيه يتصف بالعلو والعناية والاهتمام، ومن هنا التفاته وعنايته بنهج القدماء في الكتابة، التصوير الشعري وفي كل مقومات القصيدة. عنايته بنهج القدماء متأتية من نظرته إلى أن عصره لا يعطي القصيدة حقها. إذا التفتنا إلى خصائص شعره نلحظ الآن المعجم الذي يكتب به قصيدته هو المعجم المستعاد بمعانيه التي توارثها عن أسلافه، بحيث أن مساحة الاجتهاد عنده أو الإضافة، طبعا هنا الإضافة أقصد الإضافة التصويرية البيانية، تكاد تكون نادرة وقليلة. هذه صورة تمثل عصره، تمثل ثقافته، هي من الماضي، صورة عنده صورة تقليدية بيانية.
طيب معذرة دكتور، ما مدى التأثير الذي تركته هذه الخصائص في نظم أشعاره لأهل البيت مدحا ورثاء؟
نعم، محمد بن إسماعيل الحلي يمثل اتجاها تقليديا في كتابة القصيدة الإسلامية، ومنها القصيدة النبوية الحسينية العلوية، وهذا الاتجاه يعنى بالالتفات إلى الماضي بأحداثه ومعانيه ورموزه وإعادة صياغتها بطريقة شعرية وبأسلوب يعنى الشاعر كثيرا فيه يكون واضحا مفهوما بينا للمتلقي. ذلك هو لم يؤثر في المعاصرين. الآن الشعراء المعاصرون لا يتأثرون ولا يلتفتون إلى هذا النمط من الخطاب الشعري، هم يقرؤونه ويلتفتون إليه بوصفه تراثا ماضيا يمثل عصره ومرحلته، لأن مساحة الإضافة والتطوير ليست عالية، لذلك نقرأه بوصفه جزءا من عصر ومرحلة وثقافة، ونقرأه لأنه يمثل اتجاها معينا هو الاتجاه التقليدي للقصيدة الإسلامية. الآن أخذت اتجاها آخر، شاعر الملتزم في القصيدة الحسينية النبوية الحلوية الإسلامية، الآن تأخذ اتجاها يحمل
جديدا ويختلف عن الاتجاهات القديمة.
نعم، لماذا؟ لأنه ابن ثقافته الراهنة، ابن معطيات أكيد. العصر الحديث الذي يعنى فيه الشاعر بالإضافة ولا يركن إلى التقليد.
أحسنتم. سأني في ختام لقائنا دكتور رحمن غرقان سوان، أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
حياكم الله ووفقكم دائما أبدا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر ابن الخلف الحلي، وهذه عودة إلى تتمة البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، يقول ابن الخلفة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأنصاره الأبطال: وكيف أحاطت به الأعداء من كل حدب وصوب حتى سقط قتيلا يشكو إلى الله تعالى ظلم الأعداء وعدم رعايتهم لحرمة آل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أبدى البطولات وشق صفوف الأعداء وأذاقهم الموت الزؤام.
غدرت به أرجاس حرب غيلة وبنو الفواجر شأنهم أن يغدروا. لو شمته في الغادرية ظاميا لنساب وجدا من جفونك جعفر. وارت به من كل فج عصبة يحصى الحصى وعديدها لا يحصر. فأذاقهم ضربا بأبيض فاتك في الروع يسحبه كعوب أسمر وصوارم الأنصار يخطف برقها الأبصار وهي دما نجيعا تمهر.
فيها تطول على الكمات ولم تجد رهبا من الحرب العوان وتقصر وتذود عن آل النبي وهكذا شأن الموالي للموالي تنصر. بقي الإمام تأمه خيل العدا والشوس خيفة بأسه تتقهقر. وكأنهم ليل بهيم حالك وجبينه الوضاح صبح مسفر. فسطى على فرسانها فتقاعست رعبا وكل قال هذا حيدر. فاغتاله سهم المنية فانثنى عن سرجه لما أصيب المنحر.
أيها الأخوة والأخوات، وله يرثي أبا الفضل العباس بن علي عليه السلام بأبيات جميلة مؤثرة يصف فيها بطولته عليه السلام والملاحم التي سطرها دفاعا عن أخيه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الملاحم التي لم نشهد لها مثيلا في يوم الطفوف إذا ما استثنينا ملاحم الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الشاعر من قصيدة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية:
وحشاشتي كمدا تقيد مثلما حزنا على العباس دمعي مطلق. الفارس البطل الذي يردي العدا من كفه ماضي الغرار مذلق. فهو الذي بالمكرمات متوج فخرا وبالمجد الأثيل ممنطق.
صمصام حق ليس ينبو حده وجواد سبق في الندى لا يلحق. لم أنس من خذل الأنام شقيقه مذ شاهدوا ريب المنون وحققوا في نفسه واسى الحسين. فيا لها نفس على مرضات رب تنفق.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكري والتقديري لكم على جميل متابعتكم لنا. نلتقيكم من جديد على المودة والحب في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة إن شاء الله.
إن شاء الله أعزائنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أطماع العدوان في الجزر اليمنية. منعت قيادات تابعة لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تفتيش سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء محافظة أرخبيل سقطرة. ذكرت مصادر محلية أن المدعو رأفة الثقلي المعين محافظا من قبل الاحتلال الإماراتي ومسؤولين آخرين منعوا أفراد الأمن بمنفذ الميناء من تفتيش السفينة الإماراتية التي تحمل كنتينرات مشبوهة. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات دأبت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأجهزة استخبارات عبر منافذ سقطرة تحت غطاء العمل الإنساني الذي تديره مؤسسة خليفة، حيث لا تخضع تلك الشحنات لأي تفتيش أو إجراءات رسمية. في تاريخ 3 مارس الماضي بالتحديد تم الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية استخباراتية إماراتية جديدة في سقطرة وجزيرة عبد الكور التابعة إداريا لها، وهو موضوع خطير جدا. الجميع يعلم أن دولة بحجم الإمارات لا يمكن أن تتخذ هكذا قرارات استراتيجية أكبر من حجمها لوحدها دون دعم دولي. الدعم الدولي عادة ما يكون أمريكي، لكن في حالة العدوان على اليمن نرى أن الدعم إضافة لكونه أمريكيا فإن المستفيد الأقوى من الجزر اليمنية هو الكيان الإسرائيلي، فالدعم إذن هو أمريكي بمساندة الاحتلال الإسرائيلي الذي طبعت الإمارات معه ضد إرادة شعوب المنطقة وضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من المحتل الإسرائيلي الغاصب. حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم سمعينا. بما أننا تحدثنا نود أن نلقي نظرة ربما أكثر على هذا الموضوع، حيث كان هدف الإمارات الحقيقي من العدوان على اليمن هو احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمانية والسيطرة على جزر باب المندب الاستراتيجية على وجه الخصوص وبمساعدة أمريكية وإسرائيلية. وقد تمكنت الإمارات من السيطرة على جزيرة ميون وجزيرة بريم بالقرب من باب المندب وجزيرة سقطرة في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. لكن السؤال هو لماذا كل هذا الاهتمام المفرط في الاهتمام الإماراتي الصهيوني إلى هذه الجزر اليمانية الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب وفي عموم جنوب الجزيرة العربية، طبعا وصولا إلى بحر العرب والخليج الهندي؟ لا يخفى نهم التوسع والشهية الصهيونية المنفتحة للسيطرة على المنافذ والممرات البحرية الدولية وعلى المواقع الاستراتيجية الفائقة الأهمية للمنطقة المحددة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيليا وخليج العقبة المطل على البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب ثم إلى المياه الحرة لبحر العرب والمحيط الهندي الذي بدوره يعتبر البوابة المفتوحة المطلة على المحيطين العملاقين الهادي والذي يسمى بأبو المحيطات والأطلسي عبر بوابة رأس الرجاء الصالح في أقصى القرن الجنوبي لأفريقيا. من هنا انطلقت المحاولات الصهيونية المتكررة للسيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية المزدوجة الفائدة لهذا الكيان ولدولة الإمارات على حد سواء. الإمارات تسعى طبعا لاستحداث مواقع وموانئ حرة بعيدة عن مضيق هرمز. مضيق هرمز إذا ما تم إغلاقه في يوم ما لأي سبب طارئ، ولإيجاد منافذ مستحدثة تهيئ لمرور طريق الحرير الصيني إلى أوروبا. كانت المحاولات الصهيونية والإماراتية تنصب دائما على جزر في بوابة باب المندب، منها جزر ميون، حنيش، زقر وأخرى لا تقل أهمية عن الجزر المذكورة ألا وهي جزيرة سقطرة وتابعتها جزيرة عبد الكوري التابعة طبعا إداريا لها والتي تم إنشاء مدرج عسكري فيها تبعه طرد سكانها وتهجيرهم في ذلك التاريخ. إذن الموضوع إذا ما أردنا أن نذهب به تاريخيا ربما سيأخذنا إلى الكثير من الأحداث التي جرت وحدثت عبر عقود من الزمن. الأخ أبو سارة معنا من الساحل الغربي. أبو سارة السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله.
عدوان في المحافظات المحتله اليوم ويلاحظه الجميع والعالم باسره يلاحظه على انهم يحتلون جزيره سقطرة ويحرمون سكانها من الخدمات من الكهرباء من غيره من الخدمات، لم يسمعوا لهم حتى بالصيد في البحر. وهذه قرصنة بحد ذاتها. الإمارات تجلب الأسلحة وتجلب المعدات العسكرية إلى الجزيرة، ولكن هؤلاء جاءوا بغطاء على أنهم إعادة الشرعية، واليوم اتضح على أنهم هم من يحتل البلد.
نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا الأخ العزيز أبو سارة. أشكره على اتحال جزيل الشكر على ما تفضل به في هذه المداخلة. النظرة في التاريخ توحي وتؤكد هذه المطامع في الجزر اليمانية. طبعا من يبحث في الأهمية الاستراتيجية لمواقع الجزر اليمانية سيجد فيها كنزا كبيرا استراتيجيا، محل أطماع الصهاينة الإماراتيين السعودية البريطانية أمريكا وكل تلك الدول التي تسعى أن يكون لها موطئ قدم في هذه الجزر، في ميون، في حنيش، في زقر، في سقطرة، في جزيرة عبد الكوري وهكذا، باعتبار أن هذه الجزر لأهميتها الاستراتيجية يسيل لها لعاب أولئك الذين لا زالوا يتآمرون على الأمتين العربية والإسلامية لاحتلال أجزاء من أراضيها. الأمر لم يقتصر فقط على فلسطين أو حتى جزء من السودان أو أجزاء من دول عربية وإسلامية معروفة بالأسماء، بل يتعدى ذلك إلى تقريبا كل المنطقة برمتها. إن سمحت الفرصة فلن يتوانى هؤلاء عن أن يكون لهم موطئ قدم في هذه الدول، واليمن غير مستثنات من هذه المعادلة. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد يرقى، رافقونا. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم من جديد. كما نوهنا تاريخيا وبالرجوع قليلا إلى الستينيات من القرن الماضي، نجد محاولات كثيرة تبع الكيان الصهيوني الذي لم يشبع حقيقة في يوم ما منذ إنشائه دمويا على حساب الشعب العربي الفلسطيني، وإلى هذا اليوم في الاغتصاب في التوسع في التمدد، وهما يشير إلى أساس تكوين هذا الكيان اللقيط وطموحاته في إنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهي مهمة استراتيجية للرأسمالية العالمية والاستكبار العالمي وللأخطبوط الماسوني الذي يسعى للاستحواذ على العالم برمته. وكمرحلة أولى كان يتوجب على هذا الكيان السيطرة على المطلقة على خليج العقبة للانطلاق إلى عمق البحر الأحمر، فكانت العقبة الأولى حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير المصريتين طبعا القابعتين في قلب خليج العقبة، وبالفعل تم تحويلهما إلى السعودية في العام 2016 ضمن اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أقرت القاهرة بتبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار جدلا كبيرا في مصر بعدما كانتا تخضعان للسيطرة المصرية، الأمر الذي يفسره الكثير من المحللين أن تحويل تبعية الجزيرتين للسعودية يعني تحويلهما المباشر للكيان الإسرائيلي أو غير المباشر بتمكينه من تمرير أجندته من خلالهما. وفي هذا طبعا حديث طويل وعريض حول ما جرى. الأخ شرف الدين حبيبي معنا من اليمن. أخي شرف الدين السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله. أهلا. نعم أخي الكريم تفضل. طيب فقدناه على ما يبدو. طيب نشكر الأخ شرف الدين، نشكر الأخ أبو سارة، نشكر كل من يحاول الاتصال بنا والتواصل معنا و نتفهم حقيقة وضع الاتصالات في اليمن المأساوي بكل ما تعني الكلمة، كما هي الحياة بسبب الحصار والعدوان، والذي كان لقطاع الاتصالات حصة منه في تدمير أبراج الاتصالات، وقطاع الاتصالات لا زال يعاني حتى هذه اللحظة، ونعاني معه حقيقة في التواصل مع أهلنا في اليمن ولقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي لقرابة 9 أعوام، لا زالت تخطي الحدث اليماني ولا زالت تعاني مع اليمن في قضية التواصل معه والاتصالات مستمرة. لذلك أحيانا نحاول أن يكون الصوت اليماني معنا من خارج اليمن لوجود مشاكل في الاتصالات من داخل اليمن، كثير من الإخوة اليمانيين في خارج الوطن لم يستطيعوا العودة، نستضيفهم يكونون معنا ليسجلوا أصواتهم ليكون له موقف في التحليل وكذلك في إبدائه والإدلاء بآرائهم في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، والتي نحاول من خلالها حقيقة أن نسلط الضوء على ما يجري في هذا البلد. أما قضية الأطماع في الجزر اليمانية فيطول الحديث عنها. طبعا مستمعي الكريم هنا لا ننسى أن ننوه إلى أن قضية تيران وصنافير من المواضيع الحساسة والمهمة والتي للأسف الشديد غير موجودة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى تلك المواقع الخاصة بالتحليلات، إلا ما ندر في محور المقاومة هناك بعض التحليلات، لا نريد أن نقول العابرة وإنما البسيطة الغير معمقة في قضية ما جرى في تيران وصنافير، وهي جزيرتين مهمتين كان من المفترض أن يكون هناك تسليط الأضواء عليها لأهمية هاتين الجزيرتين ولخطورة ما جرى فيهما. هناك من يقول أن هناك صفقة وبيع لهذه الجزيرتين من قبل الجانب المصري للجانب السعودي، أي للكيان الإسرائيلي. قضية التجسس لم تنتهي ضد البلدان العربية والإسلامية، والجزر اليمنية جزء من هذه المخططات التي يراد أن يكون لها الكيان الإسرائيلي موطئ قدم استخباراتي تجسسي ضد الدول العربية والإسلامية من خلال تواجده في هذه الجزر اليمنية. والحديث عن أن باب المندب وما إلى ذلك بالتأكيد له أهمية اقتصادية، لكن ربما الأهمية الأكبر هي الأهمية الاستراتيجية الأمنية التي نحاول هنا أن نسلط الأضواء عليها، ونقول بأن ما جرى ويجري ليس إلا جزءا من مخطط كبير يراد من خلاله تحويل هذه الأمة إلى مستعمرات للكيان الصهيوني، وكذلك إلى الكثير من الدول الاستعمارية التي تحاول حقيقة أن تستعمر وأن تحتل هذه البلدان. وهنا لابد من الإشارة بأن هذه الدول سابقا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكثير والكثير حقيقة من تلك الدول التي تحاول أن يكون لها موطئ قدم في سوريا، في العراق، في فلسطين، في اليمن والكثير من البلدان الأخرى. ما يسترعي اليوم الانتباه هو قضية محاولة تواجد مخابراتي استخباري بمعدات وأجهزة وجنود وجواسيس وغيره على الأرض اليمنية، طبعا للتجسس على اليمن والدول الأخرى، لا سيما أن الجانب المعتدي وتحالف العدوان لم ينتهي من هذه المؤامرات، وعلى ما يبدو أنه لن تنتهي هذه المؤامرات إلا من خلال طرد هذا المحتل من الأرض اليمنية. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. رافقونا مستمعينا الأكارم.
معتصم
انا غضب انا حمم ماض الى دحر العدا انا نهب وارضي كلها حمم
ماض الى دحر العدا انا ذهب وارضي كلها حمم
انا غضب انا حمم
سندفع دونه الأعداء ونقتحم
هنا اليمن هنا اليمن حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. اليمن التصدي والتحدي أطمع العدوان في الجزر اليمنية لا زال محور موضوع النقاش. حقيقة بعض المساهمات الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إلى مشاركته الصوتية، نستمع معنا.
تحية لكم يا جميعا. هذه هي طبيعة العدوان. هذا شعبنا اليمني يريدون الاستيلاء على كل شيء في اليمن، وبالتعاون مع الصهاينة زاد البنتاغون للسيطرة على الموانئ المهمة ضد المصالح العربية الإسلامية وبكين وموسكو. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي لطالما ساهم وشارك معنا ولا زال يساهم ويشارك معنا في هذه اللقاءات في اليمن التصدي والتحدي. حقيقة أطماع العدوان في الجزر اليمنية لا تنتهي عند الجزر، ولن تكون الجزر حقيقة المحطة الأخيرة في قضية الأطماع الموجودة والمستمرة حتى هذه اللحظة. لم تنتهي الأطماع ولن تنتهي، نهايتها ربما ستكون مع نهاية الاحتلال من كل الدول العربية والإسلامية على رأسها طرد الكيان الإسرائيلي هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة. اليوم أصداء هذه المؤامرات ومن ضمنها الجزر اليمانية وصلت إلى كل العالم، يعني لا توجد جهة اليوم تقول بأنها لا تعلم بما جرى أو يجري، والكل يحاول أن يشارك أو يساهم لاقتطاع جزء من هذه البلدان العربية والإسلامية. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم وأهلا بكم دائما معنا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. قضية الاستعمار ليست بالأمر الجديد، هي موجودة وستبقى موجودة، لكن ما يمكن الحديث عنه هو مسألة المرتزقة الذين يفتحون المجال لهؤلاء الذين يعيثون فسادا في الأرض. مع تحياتي لكم أخي الكريم، حياك الله بياك، شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم. ونحاول هنا أيضا أن نكون مع الأخ العزيز عبد الكريم يقول بعد السلام والتحية، لكم السلام أخي الكريم. هل يمكن لنا أن نتصور هؤلاء بعيدا عن الأطماع في بلداننا العربية والإسلامية؟ بالتأكيد الأطماع ستبقى مستمرة ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال الصهيوني. مع تحياتي لكم، حياك الله أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بالعودة إلى السرد التاريخي في قضية ما جرى ويجري من أطماع في الجزر اليمانية، الهدف الحقيقي هو احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمانية والسيطرة من بعد ذلك على جزر باب المندب الاستراتيجية على وجه الخصوص بمساعدة صهيونية بمساعدة أمريكية، وقد تمكنت الإمارات من السيطرة على جزيرة ميون وبريم بالقرب من باب المندب وجزيرة سقطرة في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. يلتحق بنا ضيفي الكريم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبياكم سيادة العميد. ونحن نبحث في قضية أطماع العدوان في الجزر اليمانية. هذه الجزر كانت هناك أطماع فيها منذ عشرات السنين، لكن ما يجري اليوم هو أخطر بكثير مما جرى بالأمس. اليوم هناك تعاون مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بلد عربي وإسلامي السعودية والإمارات لكل منهما من جهة في قضية احتلال الجزر اليمانية، مما عقد المشهد أكثر مع وجود المرتزقة على في هذه الجزر بالتحديد. تفضل سيادة العميد.
الكريم، أطماع الدول المستكبرة على الجزر اليمنية ومضيق باب المندب ليس وليد اليوم، وإنما له تاريخ. فبريطانيا كما تعلم احتلت باب المندب والجزر اليمنية من سابق، وكان لها مطامع ومنافذ في وقتها الذي تم دحرها من اليمن بفضل صمود الشعب اليمني. وها هو اليوم الكيان الصهيوني عبر عملائه ومرتزقته من الإمارات العربية يحتلون جزيرة نيون ويقيمون فيها قاعدة عسكرية لحماية المضيق باب المندب وحماية المصالح الأمريكية والصهيونية. وأعتقد بأن هذه القاعدة تعتبر هي صمام أمان للكيان الصهيوني على وجه الخصوص. فما يحصل في الجزر اليمنية من احتلال وإنشاء قواعد عسكرية تابعة للتحالف العدوان مثلا بأمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود وآل زايد، هو أطماع لما تتمتع به هذه الجزر من سيطرة بحرية على البحر الأحمر والبحر العربي والممرات الدولية للتجارة العالمية مثل باب المندب، وهو صمام أمان للبحرين. فما تقوم به الإمارات من إنشاء قواعد خدمة، ليس خدمة لها إنما خدمة لأمن إسرائيل وكذلك لمصالحها الاقتصادية في ميناء جبل علي في دبي، والذي تعتبر اليمن زي باب المندب أو المخاء ميناء المخاء أو الجزيرة المنطقة الحرة في عدن، هما التهديد الرئيسي لموانيهم.
نعم.
فلو انشأت واشتغلت هذه المواني اليمنية ستعطل مواني الخليج تماما. فهم يحاولون الآن السيطرة عليها عن طريق العملاء والمرتزقة كما فعلوا في المنطقة الحرة في عدن بعمل عقد استئجار لمئة عام. لمئة
صحيح.
عام
صحيح.
ولا في الحلب ولا في الحسبان أن يوافق الشعب اليمني على هذه الصفقة مهما كلفنا الثمن.
طب.
فأطماع الإمارات هو أطماع أمريكا لحماية مصالح أمريكا في المنطقة والبحر الأحمر والبحر العربي من ضربات الجيش اليمني التي سوف تطالهم رغم عن هذه القواعد. والحمد لله رب العالمين أصبح الجيش اليمني اليوم يمتلك أسلحة ترد بحرية والتي سيتم ضرب هذه القواعد القريب العاجل.
نعم.
وتأمين الممرات المائية والشواطئ اليمنية والمياه الأقليمية لليمن من قبل وزارة الدفاع والجيان الشعبية فضل الله سبحانه وتعالى. مهما قاموا من عمل في هذه القواعد ومهما عملوا من 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 ترسانة أسلحة في هذه القواعد لن تحميهم من ضرباتنا القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. حقيقة سيادة العميد بما أنكم تفضلتم بذكر بعض النقاط المهمة اسمح لي نستغل تواجدكم معنا لنتحدث عن قضية سيادة اليمن. هذا اليوم قيادات تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا منعت تفتيش سفينة إماراتية. هذه السفينة الإماراتية وصلت إلى ميناء محافظة أرخبيل سقطرة والمصادر المحلية هنا قالت بأن رأفة الثقلي المعين محافظا من قبل الاحتلال الإماراتي محافظا هناك ومسؤولين آخرين منعوا أفراد الأمن المسؤولين عن التفتيش بمنفذ الميناء من تفتيش هذه السفينة التي تحمل كنتينرات مشبوهة. ما الذي يمكن أن تحمله هذه السفن ليصل إلى هذه المناطق ويمنع التفتيش عنها؟ ما الذي يحاك ضد اليمن إسرائيليا إماراتيا أمريكيا؟ تفضل
أخي الكريم. الأطماع أطماع أمريكا وإسرائيل وعبيدها ومرتزقتها في منطقة الخليج يدل دلالة واضحة على أن لهم أطماع في الجزر اليمنية والسياديها اليمنية.
نعم.
والدليل على ذلك قيامهم بالسيطرة على جزيرة سقطرة التي لا يوجد فيها أي صراع سواء بين ميليشيات الإصلاح أو الانتقالي أو
صحيح.
حتى بين جيش وعملاء ومرتزقة شرعية العمالة والارتزاق وحكومة صنعاء. فهذه الجزر بعيدة عن الصراع فقامت الإمارات ممثلة بأمريكا وإسرائيل بالسيطرة على هذه الجزر وعملت عدد من المشاريع التي تخدمهم وقامت بتطوير المطار والميناء وأنزلت هذه السفن وقد نزلت سفن سابقة غير هذه أنزلت مدرعات وأنزلت طقوم وأنزلت لادارات وأنزلت وسائل اتصال ومحطات اتصال دولية تربط الكيان الإسرائيلي بغرفة عمليات مشتركة بينها وبين الإمارات والسعودية وأمريكا وعملوا في هذه الجزيرة من أجل السيطرة على الممرات السفن التجارية في البحر العربي وكذلك قاموا بنفس العملية في جزيرة نيون القريبة من باب المندب وعملوا فيها قاعدة وعملوا فيها غرفة عمليات مشتركة بين القوات الأمريكية. هذا الغرفة ربطت بين القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية وعملاءهم ومرتزقتهم بالداخل والإمارات إلى جانب السعودية. وكما تعلم بأنها أي عامل ومرتزق ليس له قرار سواء المحافظ الذي يتم تعيينه أو قائد اللواء أو مدير أمن في هذه المناطق المحتلة والخاضعة للقوات الغازية أو لهيمنة الدول الغازية أو لمن يدفع لك أجرك.
نعم.
فليس لك قرار سواء تكون محافظ أو مدير أمن فأنت عبارة عن عبد أو أجير أو مرتزق بالأجر اليومي ليس لك قرار تمنع أو تسمح. فالأمر الأول والأخير هو للسامية أو المندوب الأمريكي أو السعودي الإماراتي في هذه المناطق التي لا يهدأ لنا بال ونقسم بالله العظيم الذي لا قسم إلا به ووعد وعدت وقطعه على نفسه قائد المسيرة القرآنية والمجلس السياسي وحكومة صنعاء والشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية لن يهدأ لنا بال حتى تحرير كل شبر من أرضنا في البري والبحر والجو
إن شاء الله تعالى. اليوم يدخل الجانب الإماراتي بدلا عن الجانب الإسرائيلي كمنفذ لهذه المشاريع، كيف لنا هنا أن نبحث في هذا الموضوع الشائك حقيقة، باعتبار أن هناك دولة عربية إسلامية كان المفترض أن تكون إلى جانب اليمن في أي عدوان يجري عليها، فنجدها تقف إلى جانب العدوان ضد أبناء اليمن في معادلة صعبة حقيقة. يعني ربما في العقود الماضية من أكبر المحرمات الحديث عن الكيان الإسرائيلي في الدول العربية والإسلامية قاطبة، نشاهد اليوم مشهد آخر، تطبيع علاقات عمل وصرف مليارات الدولارات خدمة لمشاريع هذا الكيان اللقيط. كيف لنا أن نفهم هذا المشهد؟ كيف لنا أن نحلل ما يجري اليوم في ظل ما يجري في الجزر اليمانية؟
أخي الكريم، كما تعلم بأن حكام الإمارات أو حكام بعض دول الخليج أو حكام نجد والحجاز، هذه الأسرة التي تبنتها الصهيونية العالمية من زمان وغرستهم بريطانيا وأمريكا في هذه الدول خدمة وحماية لمشاريعها المستقبلية في المنطقة. فهذه الأسرة الحاكمة في هذه المنطقة هي تنفذ مشروع صهيوني أمريكي بامتياز، ولا شعوبهم أي دور في ذلك أو حكوماتهم. فما يملى عليهم من الكيان الصهيوني يتم تنفيذه عبر الحكام دون أي مرجعية دستورية أو قانونية. هم ليسوا بعرب، أعتقد فهم يعتبرون من العرب العاربة التي سكنوا شبه الجزيرة العربية وليس لهم جزور سواء عربية أو إسلامية. فنحن لا نعول عليهم أو هذه الدول تكون لها مرجعية لا إسلامية ولا عربية ولا قومية، فنحن نعتبرهم جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني، وهم أعتقد من نفس الشلالية وإن تسموا بمسلمين وليسوا بمسلمين. فالمسلم من أسلم الناس من لسانه بيده، أما هؤلاء الحكام، ولا ندخل في الشعوب المغلوبة على أمرها في هذه الدول، هؤلاء الحكام يعني ليسوا إلا أداة لليهود في المنطقة ينفذوا لهم مشاريعهم. وعلى سبيل المثال حكام نجد والحجاز، مجرد ما انصرفوا الحجاج من بيت الله الحرام استقبلوا لاعبين الشطرنج والبلياردو والصهاينة واليهود الذين انتقلوا من دبي إلى داخل الأراضي المقدسة ليدنسوها. أخي الكريم، هؤلاء الحكام لا نعول عليهم لمستقبل الأمة العربية ولا الإسلامية، هم عبارة عن عبيد ينفذوا ما يملى عليهم من قبل الكيان الصهيوني الأمريكي. فعدوا الإسلام والمسلمين والأمة العربية والإسلامية هما أمريكا وإسرائيل، ليس لنا أعداء سواهم. أما حكام العرب الذين سارعوا للتطبيع فهم رغبا عنهم مقابل حمايتهم في الكراسي والمناصب والدول هذه من قبل أمريكا وإسرائيل، هم ينفذوا تلك الأجندة لهم وينفذون قراراتهم لا عليهم من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل إسرائيل. وما لاحظنا في الغزو أو الضرع أو الحرب التي شنت على جنين وعلى غزة في الأيام القادمة الماضية لم نشاهد أي تنديد أو شجب من قبل هؤلاء الحكام أو تدخل أو حتى تنديد بما يحصل من جرائم واجتياح لهذه المناطق الفلسطينية. فلا معول عليهم في شيء، ولكن معول على الشعوب العربية والإسلامية أن تقوم بدورها وتنبت هذه الحكام العبيد والمرتزقة للكيان الصهيوني الأمريكي. وهذا ما سنلاحظه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شكر جزيل لكم سيادة العميد عبد السلام عامر، الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، انضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
حياكم الله أخي الكريم.
حياك الله.
دين الله نحن فداك، روحي وفؤادي لحماك، أبغي رضا الغفار نبي وكتابي ذاك، بهداك أسحب أعداك، لن أرهب الأشرار، لن أرهب الأشرار، وحسين لا لن ننساه، نحيي في الأزمان دماه، نستنهض الأحرار، وهتاف النصرة لباه، من كل الأجيال أتاه، دمدمة للكفار، دمدمة للكفار، وحليف
لما قتلوه، نقهرهم لما نبشوه، نهزمهم لما قتلوه، نقهرهم لما نبشوه. فليسمع الثوار، فليسمع الثوار، من خوف عظام صلبوه، من غضب رماد دروه، من خوف عظام صلبوه، من غضب رماد دروه. قوض عرش الفجار، قوض عرش الفجار، بالنور هداة الزيدية، نحيي الروح الإسلامية، سطاعة الأنوار، نصنع مجدا للبشرية، ونردد صوت
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، أطماع العدوان في الجزر اليمنية، محور وموضوع النقاش. طبعا لمن اطلع أو يطلع على تاريخ محاولات احتلال الجزر اليمنية يرى بوضوح تلك الدول التي لا زالت تحاول أن يكون لها موطئ قدم في اليمن. هناك صراع للنفوذ ما بين الجانب السعودي والإماراتي على الأرض اليمانية. الإمارات أخذت جانب يريد فيه الجانب السعودي أن يكون له قسم أو جزء أو سهم في ذلك، والجانب السعودي أيضا له ما له في جنوب أو شرق اليمن. هناك صراع متواصل يجري بين القوات المحسوبة على الإمارات ضد أخرى تابعة للسعودية، كان آخرها دفع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة حضرموت شرق اليمن. توقفنا عند هذا الموضوع قبل عدة أيام. مصادر محلية قبل أيام كانت تتحدث أن القوات وصلت إلى تخوم مدينة المكلا قادمة من محافظة شبوة، وأن التعزيزات الجديدة للانتقال هي في إطار تحركات إماراتية للهجوم على معقل قوات الإصلاح الموالية للسعودية في الهضبة النفطية، خصوصا مع تهديد قيادات المجلس الانتقالي باجتياح سي أون حيث تتمركز قيادة قوات الإصلاح. السعودية تريد ممر لنفطها إلى البحر العربي يتجنب مضيق هرمز، فيما تهوى أبو ظبي الموانئ، تريد دائما السيطرة عليها لتوسيع نفوذها البحري وخدمة المشاريع الصهيونية التي دخل فيها الجانب الإماراتي بعقود واستثمارات تصل إلى مليارات الدولارات. تستضيف في هذه حقيقة الجزر مجموعة من الصهاينة. لأكثر من مرة تم الحديث أن الإمارات تستضيف صهاينة على الأرض اليمانية أو تستدعي صهاينة على الأرض اليمانية. الأمر لم ينتهي عند ذلك، بل يريدون أن يكون لهم دائما موطئ قدم في أي مكان يمكن أن يكونون فيه على الأرض اليمانية. مناطق جنوب وشرق اليمن كانت مسرحا لهذه المؤامرات خلال السنوات الماضية، والصراع مستمر لم ينتهي في حضرموت، في سي أون، في المكلا، في بقية وفي طبعا سقطرة، بقية المناطق مستمر ومتواصل. هذه المناطق لطالما سعى فيها تحالف العدوان أن يكون متواجدا وبقوة بأي شكل من الأشكال أو بأي ثمن من الأثمان. طبعا البعض يتساءل عن أن الصراع هذا إلى أين يجري ولمصلحة من سينتهي. مشهد جديد في اليمن ربما لن ينتهي قريبا مع وجود جهات خارجية صهيونية، أمريكية، بريطانية، أوروبية على الأرض اليمنية بمساعدة إماراتية تارة وسعودية تارة أخرى. هناك من يرى في الصراع ما بين أبو ظبي والرياض على المصالح في داخل اليمن بأنه تبادل أدوار ليس إلا، وأن قوات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات ستبقى الدرع الحصين للمحتل الإماراتي ضد السعودية ما دامت هناك أموال تصل إليها، وستنتهي بمجرد انتهاء هذه الأموال. القوات المحتلة اليوم على الأرض اليمانية لطالما كان فيما بينها وبين المحتل صراعات عديدة خلال السنوات الماضية على الفتات الذي يرمى لهؤلاء. وقضية الحديث عن الفتاة تطول، وكأننا نتحدث عن مرتزقة جاءوا من خارج اليمن. للأسف الشديد أن هؤلاء المرتزقة من داخل اليمن، وهذا الذي زاد الطين بلة. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. على الأعداء كم سحبوا كحافل آلة الكفر، وزفوها بعون الله على الأعداء كم سحبوا كحافل آلة الكفر، وزفوها بعون الله بعون الله.
من تصدى لقوى الطاغوت والإجرام والنفاق والعمالة، ولقي الله شامخا عزيزا وفيا في بطن وادي.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بمن ينهى. أمثال عربية.
قالت العرب: أظمأ من حوت. قال حمزة: يزعمون الدعوة بلا بينة أنه يعطش في البحر، ويحتجون بقول الشاعر: كالحوت لا يرويه شيء يلهمه، يصبح ظمآنا وفي البحر فمه. ثم ينقضون هذا بقولهم: أروى من حوت. فإذا سئلوا عن علة قولهم هذا قالوا: لأنه لا يفارق الماء.
وقالت العرب: